مرحبا، هنا بودكاست كتب بيولوجي معي أنا حسين إسماعيل. أتحدث في كتب بيولوجي كل أسبوعين عن الكتب والقراءة ومواضيع أخرى شبيهة، كما أتحدث عن علاقة هذه المواضيع بحياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى. البودكاست جزء من مشروع يومياتية وامتداد للعديد من الأفكار المطروحة هناك، فلا تنسون تزورون المدونة على www.yomiyatiya.com. بأتكلم في هذه الحلقة عن رواية حكاية الجارية. حكاية الجارية تصنف عادة كواحدة من أفضل الأعمال الديستوبية إلى جوار 1984 وعالم جديد شجاع ونحن غيرها، ومن بين الروايات المذكورة هي الوحيدة اللي تركز على مسألة التمييز الجنسي. كانت الرواية وجبة لذيذة بالنسبة لي، ولذلك حبيت أخصص حلقة للحديث عن بعض تفاصيلها مو عن كلها بعد. بس قبل ما أبدأ أبغى أشكر كل من أعطاني فيدباك وكل من شارك الحلقات السابقة مع من يعتقد أنها تهمة، ومحاولة لأخذ تعليقاتكم بعين الاعتبار بحاول أتكلم بشكل أبطأ شوي من الحلقة اللي طافت على الأقل. وبالإضافة لذلك بحاول في مونتاج الحلقة أني أخلي بعض لحظات الصمت وما باشيلها علشان أعطيكم فرصة تريحون من هدرتي وتريحون أذانكم. طبعا كان المفروض ان هذه الحلقة تكون جاهزة من شهر، او على الاقل يكون النص والمحاور والافكار اللي بأتطرق اليها مرتبة وجاهزة، بس في اشياء وايد ما ساعدت انها الحلقة تجهز. يعني بغض النظر عن زحمة رمضان وما بعده، ما كنت متأكد تماما اني امتلك فكرة حقيقية عن اللي ابغى اقوله. يعني صحيح في كم نقطة ببالي، بس ما حسيت انهم مترتبين بالشكل السليم. وللحين يعني اتكلم وانا متردد شوي فيما اذا كنت ابخس بعض الافكار حقها، بس لو بقعد على هالحال ما بخلص، فيلا على أمل تطلع الحلقة بالمستوى المأمول. على كل حال، الحديث عن حكاية الجارية أو بدء الحديث عنها ما هو بالسهولة اللي توقعتها. الإشكال الرئيسي يكمن في أن الرواية تحتوي على جزئين. الجزء الأول هي الأحداث بحد ذاتها أو قصة أوفريد، والجزء الثاني هي المحاضرة في الصفحات الأخيرة من الرواية، واللي تضح من خلالها أن قصة أوفريد مجرد نقل نصي لمحتوى أشرطة مسجلة صوتيا. ولأن المحاضرة كانت في عام 2195 ميلادية، فلا شك أن هناك فجوة زمنية كبيرة بين قصة أوفريد والتحليل الأكاديمي المبني عليها، بل حتى بينها وبين المجتمع اللي قاعد يحاول يحط القصة في سياقها. يعني في النهاية بعد ما نقرأ قصة أوفريد نبدأ نقرأ عن بعض الأحداث اللي تزامنت وياها ونبدأ نشوفها في سياق أكبر. ليش أقول أن وجود هذين الجزئين إشكال يصعب الحديث عن الرواية، أو على الأقل يعقد الأمور شوي؟ لأنه لما نستوعب أن قصة أوفريد بمجملها نقل نصي تم تحريره وترتيبه من تسجيلات صوتية ما ندري إذا كانت فعلا كاملة، يخلينا نعيد التساؤل حول مصداقية الأحداث بحد ذاتها. يعني خلينا نصيغ الفكرة كالتالي، واعتذر عن الحرق مقدما. أوفريد قدرت تهرب من جلعاد، وفي مرحلة ما قدرت انها تسجل قصتها في أشرطة مسجلة. هذه الأشرطة المسجلة بحد ذاتها اكتشفت في المستقبل البعيد شوي، وتم معاملتها كما لو انها وثيقة تاريخية تتطلب المعاينة والمقارنة وما إلى ذلك. وبالإضافة لذلك، لأن التسجيل الصوتي نفسه ما كان مباشر، يعني ان أوفريد قاعدة تستذكر الأحداث، فالتفاصيل الدقيقة والأحداث قد ما تكون حدثت بالشكل اللي أوفريد قاعدة تقوله فعلا. يعني ممكن انها نسد، ممكن نسبة لنفسها قصص صارت لبنات غيرها، خصوصا انها اعترفت بنفسها مثلا انها حكت قصة مويرا بتفاصيل من راسها شوي، وممكن انها تعمدت تدلس عشان تصور جلعاد بشكل اسوأ مما كانت عليه في الواقع. القصد ان حتى تفاصيل التسجيل الصوتي بحد ذاتها المفروض تكون خاضعة للتساؤلات والشكوك، فما بالكم بكونها حدثت في ماضي بعيد شوي. كل هالكلام مقدمة طويلة شوي للدخول في النقطة الرئيسية، ما أعرف وش أسميها بالضبط. يعني بالي أسميها محورية اللغة، بس أحس هالتسمية غامضة وما تأدي الغرض تماما. النقطة باختصار تتطرق إلى سلطة اللغة، أو القوة اللي ممكن للغة أنها تكتسبها وتلعبها على مختلف الأصعدة. أغلب النقاط اللي في بالي تتفرع من هالنقطة أو تشير إليها بطريقة أو بأخرى، ولذلك بأقتصر في هذه الحلقة على الحديث عنها. لكن قبل ما أتفصل فيها، لربما من الأفضل استعراض الأحداث الرئيسية في الرواية للقراء اللي نسوا بعض هذه الأحداث، أو اللي شاهدوا المسلسل بدون ما يلمون ببعض العناصر الرئيسية. فما أدري مثلا إذا المسلسل يتطرق لكون قصة أوفرد إعادة سرد، يعني مو إنها قاعدة تصور أو تنقل الأحداث مباشرة. عموما العالم اللي تدور فيه أحداث القصة عالم ديستوبي، بسبب الكوارث النووية والأخلاقية والسياسية تمكنت جماعة يمينية دينية من إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، وشيدت دولة شمولية قمعية عنصرية وما إلى ذلك. قصة أوفرد ما توصف لنا تفاصيل مؤسسات الدولة بشكل حقيقي بقدر ما أنها تسلط الضوء على أحداث تخلينا نستنبط نظامها بأنفسنا، وبين الفترة الثانية تتكلم هي باللي عارفتنا، وهذا يساهم في تقريب الصورة أكثر إلينا. نتيجة للكوارث وانخفاض عدد المواليد الجدد بسبب مرض أو شيء ناتج من الكوارث النووية، ما أذكر شو تحديدا، تصير القدرة على الإنجاب عملة ثمينة، ويصيرون النساء القادرات على الولادة جواري بيد الدولة، بحيث ترسلهم لعلية القوم عشان يخلوهم يحملون وينجبون وهكذا. ولأنه أوفرد جارية، أي أن عندها قدرة الإنجاب، فأحداث القصة كلها تتمحور حولها وحول أدوار المناطبها. في نهاية القصة تتمكن أوفرد من الهروب من جلعاد بدون ما نعرف كيف تم هالشيء بالضبط. أظن هذا يكفي، خلينا نرجع للنقطة الرئيسية. وشو أعني بمحورية اللغة أو سلطة اللغة؟ أعني بها ثلاثة أشياء. أولا، زي ما قلت قبل شوي، نص الرواية نفسه نص تم تحريره بأيدي المختصين من أجل تكوين قصة يعتقد أنها تطابق الخط الزمني الأصلي. يعني الأشرطة المسجلة ما كانت مرتبة، وهذه المختصين رتبوها بحسب اللي يعتقدون أنه يشكل الخط الزمني الصحيح لتتابع الأحداث. وفيما يمكن نقول أن ترتيبهم سليم في أحيان كثيرة، نشوف أن بعض الفصول ما كانت تتطرق لزمن أو أحداث معينة بحيث نقول أن هذا مكانها فعلا داخل السياق، خصوصا الفصول اللي تكون فيها أوفرد بغرفتها وتتأمل في أحداث ماضيها أو في ملاحظاتها بمعزل عن أحداث اليوم. وشو أهمية هذه الفكرة؟ أن نحن ما نكتفي بلعب دور القراء وبس أثناء القراءة، بل لازم ناخذ وضعية المؤرخ شوي أو المحقق التاريخي. البروفيسور بايكسوتو، ما أدري كيف ينطق اسمه، في الملحق نهاية الرواية يقر بأن النص النهائي نتاج لعملية تخمين المختصين، نتاج لعملية تحقيقهم التاريخية. هذا يعني أن ترتيب النص وتنسيق وما إلى ذلك كل المفروض يكون خاضع للنقد. وفوق هذا، قصة أوفرد نفسها أو الأحداث اللي ترويها تكون هي الأخرى موضوع للتساؤل. مو مسألة إنها مضطهدة فما كانت تشوف الأمور كما يجب أو ما إلى ذلك، لا، أعني إن إحنا ما نمتلك أي شهادة عن فترة الحكم الثيوقراطي وجلعاد إلا شهادة أوفرد نفسها. أي واحد يقرأ الملحق التاريخي في النهاية لا شك إنه بيحاول يقرأ قصة أوفرد ضمن السياق اللي حاول البروفيسور يرسمه، وربما يحس القارئ إن أوفرد كانت تبالغ في بعض الأشياء، أو إنها كانت تهول الأمور ما هي بالهول اللي وصفته، زي قمع النظام أو تخاذل الناس في مواجهة النظام ما إلى ذلك، ومو إنها تنلام أو إنها تحاول تزيف بالضرورة. فاحتمال كانت بعض الإشاعات مغلوطة، واحتمال إن بعض الأمور الظاهرة ما كانت زي ما تخيلتها أوفرد، لكن أقصد إن كل هذه الأمور والاحتمالات لابد تؤخذ بعين الاعتبار. خلني أخذ خطوة للوراء وألخص هالنقطة شوي. الانتقال من قصة أوفرد للملحق نهاية الرواية يؤدي لنوع من الحذر في قراءة الأحداث. نبدأ نستوعب أن القصة مو بالضرورة صارت زي ما قرأناها، ومو بالضرورة أنها تكون موضوعة في سياقها الصحيح، ومو بالضرورة أصلا تكون كلها أصيلة. يعني مو كل الأحداث يمكن أنها صارت الأوفرد نفسها، يمكن جمعت شهادات فتيات أخرى من أجل يعني خلاص أنها تطلع بشيء يعني يمثل أكبر قدر ممكن من التمثيل اللازم وفق الظروف. يعني ما أدري كيف أوصفها بالضبط. عموما احنا كل اللي عندنا نص، وهذا النص ما جاء لنا مباشرة بل عن طريق وسطاء، وهذا الوسطاء مو بالضرورة يدرون وش اللي صاير، صحيح مختصين ومدري وشو، بس مجددا هم قاعدين يتكلمون من بعد فجوة زمنية كبيرة شوي، وشي طبيعي ان السجل التاريخي يكون متأثر سلبا بالتغيرات في التصورات وفقدان الوثائق التاريخية وغيرها. يعني من الطريقة اللي يتكلم فيها البروفيسور نلاحظ انه يتكلم عن الناس في جلعاد بدونية ان صح التعبير، يعني كما لو انه هو زمنه افضل منهم ومتقدمين عنهم وانهم جوهريا ارقى. وهذا الشيء زي اللي يسمي حقبة تاريخية بالنهضة واللي قبلها بالمظلمة عشان يمايز جوهريا بين الحقبتين بالرغم من استمراريتهم. وهذا هو الحقيقة، ان المجتمع المستقبلي اللي يعيش فيه البروفيسور ما هو واقعا افضل من مجتمع جلعاد. هذا الشيء يمكن تمييزه في الملحق نفسه. أول تعليق للبروفيسور بعد ما قدمته ماريان كان تعليق يبدو أن في إشارة جنسية شوي عنها، قاعد يلمح أن استمتعوا بها أو شيء من هالقبيل. هذا شيء. الشيء الثاني، نلاحظ أن البروفيسور نفسه يمارس نوع من التهميش لأوفريد وشهادتها مقابل التبجيل لبعض القادة الرجال اللي عاشوا في زمنها. واضح أنه مهتم أكثر بتفاصيلهم وكيف كانوا يديروا الأمور من أن يعطي وزن حقيقي للفجايع اللي تحتوي شهادة أوفريد. يعني بعد كل هالفترة وكل هالتعالي على مجتمع جلعاد، ما تزال بعض الأسس اللي قام عليها مجتمع جلعاد قائمة أصلاً للحين في عام 2195 ميلادية، وهذا يحط مسألة التقدم والتطور تحت التساؤل. بس ما علينا، في أشياء ثانية نتكلم عنها. قلت أن يعني بسلطة اللغة ثلاثة أشياء وذكرت الشيء الأول. طيب وش الشيء الثاني؟ الشيء الثاني يا طويلين العمر والسلامة هو دور اللغة السياسي المباشر. خلينا الحين نهمل الملحق التاريخي ونتكلم عن قصة أوفريد تحديداً. طوال الرواية كان في تركيز على تطويع اللغة بيد النظام السياسي الجلعادي، تطويع مباشر، يعني إنها محاولة إحكام على الألفاظ المسموح بها وإغلاق الباب عن ألفاظ أخرى، بالإضافة طبعا إلى السيطرة على الطريقة اللي المفروض يتكلمها الناس. أحس الوسيلة المناسبة لتناول هالنقطة تكون عبر طرح بعض الأمثلة وتناولها حسب ما أشوفها. أوضح مثال طبعا هو اسم الجواري أنفسهم. أوفريد يعني حرفيا أوف فريد، يعني ملك اليمين حق فريد. خلنا نقول فريد طبعا هو اسم القائد اللي كان يمتلك البطلة اللي ما نعرف اسمها الحقيقي خلال الرواية، في الرواية اسمها أوفريد. والجارية اللي كان يمتلكها فريد قبل بطلتنا كان أيضا اسمها أوفريد بطبيعة الحال، لأنه يعني خلاص هي اسمها يكون مرتبط بالقائد اللي قاعدة تخدم عنده، أو يعني بالقائد اللي قاعد يمتلكها حاليا. فهني نشوف مو بس سيطر على الجسد، بل سيطرة حتى على الطريقة اللي يتكلمون فيها عن الجسد، سيطرة على الهوية، هي نوع من الاختزال ونوع من يعني كيف أقولها، يعني يتم حصر دور، يتم حصر الهوية، يعني ما يصير الجواري أي هوية حقيقية بمعزل عن ملاكهم. المثال الثاني نقدر نشوفه في الطريقة اللي يتكلمون فيها الجواري مع بعضهم البعض. لاحظ أن الألفاظ اللي يستخدموها والأسلوب أو حتى نبرة الحديث كلها عوامل مؤثرة في نظرتهم لبعضهم. في الفصل الرابع لما أوفريد تلاقي أوفغلين مثلا، أظن كان هذا كان اسمها، نشوف أنها تبادر بالترحيب ببوركة الفاكهة أو بوركة الثمرة، وتقول أوفريد لينا بعدها أن هذه هي التحية المقبولة بينهم بين الجواري. المقبولة هني تشير إلى قبول النظام. ونلاحظ من محادثتهم هذه أن كلامهم مليان بالمصطلحات الدينية. هذا يعني كون المصطلحات الدينية بهذه الكثافة جزء من عملية الإخضاع اللي مروا فيها، واللي كان تسييس الإنجيل جزء منها على يد نظام جلعاد. كان في محاولة نظامية لتبرير عملية الإخضاع وفق أسس دينية. ومثال ثالث نقدر نشوفه في تركيب الجملة اللي يستخدمها القائد لما يخاطب أوفريد. الجملة اللي أعنيها ذكرت مرتين في الرواية حسب ما أذكر. في الترجمة العربية للرواية ترجمت بشكل دقيق في مرة واحدة بس، بينما الثانية لا. مرة يقول القائد الأوفريد أبغاش تلعبين سكرابل وياي، ما قال أبغى ألعب وياش، لا قال أبغاش تلعبين وياي. والمرة الثانية في سياق شبيه قال أبغاش تبوسيني، نفس الشيء ما قال أبغى أبوسش، قال أبغاش تبوسيني. في النص الأصلي لما يقول I want you to play Scrabble with me ولا I want you to kiss me، يبين الفرق في موازين القوى بينه وبين الجارية وبين أوفريد. هني قاعدين نتكلم عن تركيب الجملة، عن تركيبة لغوية يكون التمييز جزء رئيسي جوهري منها. في الحقيقة القائد هو اللي يبغى الشيء، بس بحكم أن الرغبة ضعف إلى حد ما، فإبداءها قدام الجارية وهو متفوق عليها في السلم الاجتماعي يعني أنه قاعد يوريها ضعفه، وهذا شيء ما يليق به. ولهذا في كلامه قال أبغاش تلعبين وياي وأبغاش تبوسيني، هو قاعد يوجه أمر إلى رغبة في داخله. المثال الرابع والأخير في هالنقطة متعلق بتسييس الإنجيل اللي ذكرته قبل شوي. للأسف حاولت أدور عن الاقتباس اللي في بالي بس نسيت وين هو، حسيت أني بضيع وقت أكثر من اللازم لو حاولت أدوره، لأني حرفيا ما قاعد أتذكر منه إلا كلمة واحدة وما قاعدة تنفعني. عموما كانت أوفريد تسمع أو تقرأ آيات من الإنجيل، وكانت تقول لينا أو يعني تقول في السرد أو في التسجيل أنها تدري تماما أن هذه الاقتباسات أو هذه الآيات اللي تسمعها غلط بطريقة ما، أن كأنما منقوصين ومحورين، بس ما عندها وسيلة عشان تعرف فعلا وش الآيات الأصلية، لأنهم المفروض ممنوعين من القراءة، وهذا يعني من ضمن النظام صار في يعني نظاميا أن ممنوع المرأة أنها تقرأ وتتعلم ما إلى ذلك. الشاهد من هذه النقطة أن النظام السياسي الجلعادي كان يأسس الحكم الثيوقراطي عبر اجتزاء الآيات الإنجيلية اللي تعجبه من سياقها واستخدامه كما يحلو له لتبرير اللي يصير. يعني شالوا مثلا فكرة أن الفقراء يرثون الأرض من الآية أو شيء شبيه بها، وصار التركيز على الاقتطاعات المغرضة اللي طبع من الوضع الراهن، يعني حالها من حال بيت الشعر اللي ذكره شاعر ما أعرف منه لما عاتبوا على شرب الخمر وأنه حرام، فرد عليهم ما قال ربك ويل للذي شربوا بل قال ربك ويل للمصلين. نفس فكرة الاجتزاء من السياق، يعني صحيح أن الآية لها تكملة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بس اقتطاعها من السياق بهذه الطريقة يخدم هدف الشعر، وهذا المهم. هني نشوف عملية تطويع للغة، عملية اقتصاص للنص التاريخي من أجل خدمة السلطة أو النظام السياسي بشكل مباشر. عموما يكفي عن النقطة الثانية حول سلطة اللغة، انتقل للنقطة الثالثة والأخيرة. أوفريد ما كانت غافلة عن قوة اللغة أو قوة المعرفة بشكل عام. في أكثر من مشهد بالقصة نشوف أنها تشطح وتذكر معاني مختلفة اللي يمكن لكلمة معينة أنها تمتلكها. تتكلم عن كلمة تشير مثلا وتذكر أنها تعني كرسي أو مدير اجتماع أو حتى نوع من أنواع الإعدام اللي هو الكرسي الكهربائي أيضا. ونشوف إدراكها مثلا في العبارة اللاتينية اللي قرأتها موجودة في غرفتها، واللي يعني نقدر نقول أنها أصابتها بنوع من الهوس. يعني صحيح العبارة طلع بعدين ما لها معنى حقيقي، بس أوفريد تعلقت بالعبارة كما لو أنها مفتاح العوالم مجهولة بالنسبة إليها. ونشوف أيضا إدراكها لقوة اللغة في كلمة مايداي، يعني لما تعلمت أن كلمة مايداي هي الكلمة السرية لأحدى منظمات مقاومة النظام الجلعادي. أوفجلن في يوم من الأيام استخدمت الكلمة في محادثة ويا أوفريد، ولأن أوفريد وقتها ما تدري عن رمزية الكلمة وما تعرف أن مايداي تشير إلى هذه الكلمة السرية، فالكلمة مرت عليها مرور الكرام. لكن بعدين صار لها وقع مختلف، صارت أوفريد تستخدمها وتنتبه للعواقب اللي ممكن تنتج عن ذلك، سواء من ناحية تعابير وجه اللي وياها ولا هذا. وصارت هي أيضا زي كلمة تشير، واحدة من الكلمات اللي تتأمل أوفريد في معناها وأصلها. وش الشاهد من كل هالكلام؟ واحدة من الأشياء هي أن مهما ضاقت علينا الظروف ففي وسائل مقاومة بسيطة يوميا نقدر نسويها، وسائل لمحاربة وضعنا السيء ومحاولة تغييره. منع النساء من التعلم في جلعاد وتجريم القراءة والكتابة وما إلى ذلك خلى أوفريد تتشبث بأبسط الأشياء زي قراءة لوحات المحلات، قراءة المجلة في مكتب القائد مع أنها واضح أن المجلة مو مزاجها، وحتى ذكرياتها عن الماضي اللي كانت تعيشه قبل جلعاد بدت تكتسي حلة مختلفة، لأنها صارت وسيلة تبعث على الأمل والرفض للوضع القائم الحالي. احنا ما نتكلم عن واحدة ولدت داخل نظام جلعاد القمعي، لا، نتكلم عن واحدة كان لها تاريخها قبل ما تقوم جلعاد، وهالتباين بين وضعها الحالي ووضعها السابق حتى وإن كان يخليها تحس بالعجز إلى حد ما في بعض الأحيان، إلا أن أيضا ساهم في تكريس الروح الثورية، ساهم في عدم طبعنة النظام العنصري القائم. لولا أن أوفريد مدركة للسلطة اللي تمتلكها اللغة في المقاومة وعدم الانصياع لما كانت بعض التفاصيل تبدو بهالأهمية، يعني ما كانت أوفريد لتركز على بعض الأحداث بالقدر اللي ركزت عليه. هذه النقاط الرئيسية اللي كانت ببالي. في شيء أخير بأقوله موجه للي شاهدوا المسلسل بدون ما يقرون الرواية. واحدة من الأشياء اللي أحب أسويها أحيانا هي أني أتخيل شخصيات الرواية بأشكال شخصيات الفيلم أو المسلسل اللي أنتج عن الرواية. في حالة حكاية الجارية شدني الفضول أني أبحث عن مويرا، كان ودي أعرف من هي الممثلة اللي خلوها تلعب دور مويرا، وانصدمت بكل صراحة لما شفت أنهم خلوا سميرة وايلي ممثلة أمريكية سوداء تلعب دور مويرا. ليش؟ في الرواية نظام جلعاد عنصري، نظام عرقي، فيه مشهد من الأخبار ينذكر فيه خبر التهجير المنظم لأبناء حام، يعني خبر تهجير لأي واحد نقدر نقول من غير البيض. في الأخبار يستخدمون مفردة إعادة توطين لتفريغ العملية من محتواها العنصري، لكن الحقيقة أن السود قاعدين يتهجرون على يد قوات النظام، لأن جمهورية جلعاد قائمة على أسس عنصرية وتفريقية على جميع الأصعدة. لما يجي المسلسل ويخلي شخصية مويرا سودا، ومويرا طبعا احدى الشخصيات المحورية في الرواية، الشخصية اللي خاطرت بحياتها رفضا في الانصياع لقواعد النظام، فهو في الحقيقة قاعد يحصر تمييز النظام على التمييز الجنسي، متجاهلا ان التمييز العرقي جزء لا يتجزأ منه، النظام القادر على التمييز في أحد الجوانب لا يتوانى عن التمييز في جوانب أخرى. وأهمية هالشيء طبعا ترجع للنقطة اللي ذكرتها قبل شوي أيضا، أن الملحق التاريخي يبين لنا أن المجتمع المستقبلي اللي يعيش فيه البروفيسور ما هو بالضرورة في حال أفضل من اللي كان عليه مجتمع جلعاد. نفس النفس التمييزي العرقي العنصري ما يزال موجود، ولعله بس ينتظر فرصة تملك زمام السلطة لتأسيس نظام جديد قائم على هذه الأمور. هذا كل اللي بغيت أقوله، وشكرا لاستماعكم.